أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مسألة 321: ذكر الفقهاء رضي الله عنهم أنه يستحب حفر القبر قدر قامة. قامة يعني طول الإنسان الاعتيادي، لا هو الطويل جدا ولا هو القصير جدا، هذا طول الإنسان الاعتيادي قدر قامة، أو إلى الترقوة، هذا العظم اللي هو موجود ما بين النحر وبين الكتف، وأن يجعل له لحد، يعني هذا القبر يصنع له لحد. ما هو اللحد؟ هو شق يكون في جانب القبر من جهة القبلة، يحفر في الأرض الصلبة، يوضع فيه الميت ويسد من خلفه باللبن ونحوه قبل الدفن. فهذا القبر عندما يحفر يستحب أن يحفر معه شنو؟ أسفله من جهة القبلة، بالجهة المقابلة للقبلة، يحفر لحد. اللحد شق جانبي يدخلون به الميت، فهذا يجعل في الأرض الصلبة اللي هي يمكن أن يحفر بها فيها بهذه الكيفية، بقدر ما يمكن فيه الجلوس. الآن الطول مالته اعتيادي بقدر الميت أو أطول من الميت قليلا، الارتفاع مال اللحد شقد؟ بقدر جلوس الإنسان، بقدر ما يجلس الإنسان من يجلس شقد يصير ارتفاعه؟ متر، أقل المتر، فبقدر ارتفاع الإنسان وهو جالس. وفي الرخوة، أي وفي الأرض الرخوة، يشق وسط القبر شبه النهر، باعتبار أنه الأرض الرخوة ما نقدر أنه نحفر بالجانب مالتها لأنها غير متماسكة، ومتماسكة بمجرد أنه تحفر شنو؟ تنهار هذه الحفرة. فش يسوون؟ أرض القبر الوسط مالته يحفرون شق شبه النهر، مشابه للنهر، في أرضية القبر، ويوضع الميت في هذا الشق ويسقف عليه، يسقفوه. فقال: وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر، ويجعل فيه الميت في هذا الشق، ويسقف أو يسقف عليه، على الميت، وبعد ذلك يهال عليه التراب. إذن التراب لا يجعل مباشرة على الميت، فإما أن نجعله في لحد اللي هو شق جانبي، وإما أن يجعل في وسط القبر حفرة ويجعل فيها الميت ويسقف فوقه ويهال التراب. ففي الحالتين التراب لا يكون مباشرة على الميت. واضح هذا الصورتين؟ قال: وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. فإذا الميت امرأة يغطى القبر بثوب عند إدخالها حفاظا على حرمة المرأة، لأن المسلم حرمته وهو ميت كحرمته في حياته. قال يعني مو القبر مباشرة، خلون فد شيء فوق القبر. الآن هذا الامرأة من يدخلونها بالقبر ما يخلون، ما يشيلون انه المرأة، هسه الرجل يوخرون هاي البردة اللي موجودة تغطي التابوت، مو يوخروها ويشيلون الرجل مباشرة، فيبين جسمه يبين كذا، بس هذا رجل ماكو إشكال به. أما إذا كان الميت امرأة محافظة على حرمتها واجبة، مثل ما أنه هي في حياتها يجب الحفاظ على حرمتها، ما يجوز النظر إلها، وخصوصا أنه هاي الأكفان تشد من الوسط، تشد من الجانب الرأس، مو فعدة أماكن تشد بها، فهنا يصير تفصيل لجسم الإنسان، فما يصير أنه شنو المرأة ينظر إليها من قبل الأجانب. فشي يسوون عادة المتعارف ساعدنا شنو أنه هذه البردة اللي مغطين بها التابوت يرفعونها، أرحامها يرفعونها، والمرأة ترفع من تحت البردة بحيث أنه الأجانب اللي واقفين ما يشوفونها، ثم ترفع البردة عاليا بحيث أنه يقدرون يدخلونها بالقبر، بحيث الأجانب الموجودين ما يشوفونها من دخلوها بالقبر. هذا اللي ذكره السيد بأنه الفقهاء قالوا يستحب هكذا أن يغطى القبر بثوب، يعني مو يغطى هيك يغطون القبر نفسه، لا يرفعون في الثوب فد شرشف كذا، بحيث أنه يحافظ على المرأة من أن ينظر إليها. قال وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، والأذكار المخصوصة المذكورة في محلها عند تناول الميت. فهناك مجموعة من الأذكار تذكر في كل مرحلة من مراحل الدفن، فعند تناول الميت بل هسه أرد لكم، عند تناول الميت من يتناولونه يريدون يطلعون من التابوت شو يقولون؟ يقولون بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم أفسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت، وقنا وإياه عذاب القبر. هذا هو الذكر الذي يقال عند أخذ الميت وعند وضعه في اللحد، عندما يوضع الميت هسه طلعناه دخلناه للقبر، الآن خليناه باللحد اللي هو هذا الشق الجانبي، اللحد شق جانبي دخلناه به. زين شنو الدعاء؟ قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وما دام مشتغلا بالتشريج، التشريج أي تشريج اللبن، هذا الميت عندما يدخل في اللحد يسد هذا اللحد باللبن. لاحظ هذا اللحد بدي هو اللي يدفن. اول شيء الكيفيتين مالت اللحد ومال الشق، مره الارض صلبه، اذا كانت الارض صلبه شو يسوي له هذا القبر اللي حفره، مو هذا القبر، هذا داخل الارض. فهنا بهذا هسه هذا وين القبلة صايرة؟ قبلة هناك، هنا القبلة مو بهاي الجانب، بالجانب الثاني جانب القبلة. فهذا بالأسفل يحفرون له حفرة، هاي الحفرة وين تصير؟ بجانب القبر اللي بجهة القبلة. هذه الحفرة الطول مالتها هذا بقد طول الميت، طيخة طبعا يخلون زيادة منا ومنا، الارتفاع مالتها بارتفاع جلسة انسان. فهسه الانسان الجالس ايش قد الارتفاع مالته منا لهنا؟ هذا الارتفاع مالته يستحب انه يكون ارتفاع الشق بهذا الشكل، هاي طريقة. هذه الارض اذا كانت صلبة، الارض الرخوة، الأرض الرخوة هذا القبر، فش راح يسوون هنا؟ الأرض مالته هذا مو الأرض مالته مال القبر دخلوا منها هذا، هنا راح يحفرون شق بالأرض مالت القبر، شق يدخلون الميت به طبعا مضطجعا على جانبه الايمن، وجهه وين؟ للقبلة، باقي القبلة. فيدخلوه بالشق والنوب يسقفون هذا فوقه، وبعدين يسدونه بالتراب، يطمون القبر بالتراب. لا التسقيف مو باللبن، هذا اللبن ما يكفي للتسقيف، لانه هذا راح يصير الشق اعرض من جسم الانسان تقريبا هلقة دخلوا هنا اللي بنباعه. هذا الميت من دخلوا هنا باللحد، دخلوا اول مره بالقبر والنوب دخلوا لي جوا باللحد، النوب يبدون يسدونه باللبن، يبنون عليه اللبن من هنا. وهنا يستحب احكامه بشكل انه هاي الفتحات اللي بيناتهم كلها يسدونها، سووا له طين ويسدونه، بحيث من يلقون التراب بعد التراب يجي من الميت، بعد التراب ما يجي من الميت، راح يسم بالجان. فاذا وضعه من ناخذه الميت من التابوت، هذا الدعاء اللي ذكرناه، النوبه وضعه باللحد، الدعاء الثاني، الدعاء الثالث أثناء ما يشتغل بتشريج اللبن، اللبن هذا من يبدي يبني اللحد. اللبن يعني الطابوق غير مفخور، هذا اللبن. بعدنا. هسه راح نذكره. واضح شنو التشريج اللبن؟ قال وما دام مشتغلا بالتشريج يعني بتشريج اللبن، شنو الدعاء؟ قال اللهم صلي، اللهم صل وحدته وآنس وحشته. شايفين هاي الوحدة؟ هذا قاعد تدخلوه باللحد وقاعد يسد عليه اللبن، وبعد كم دقيقة راح يهيلون التراب، مترين تراب فوقها، انتهى القابة أمواله أولاده كلها راحت، بقى هو بهذه الحفرة هو أعماله. شوفوا هاي الوحدة شلونها، مو بحث نحسه، مو بحث، البحث انه الانسان هاي اللحظات شنو لازم يعدلها. هاي اللحظات اللي يقول بيها الانسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شكو شيء ناسي أنت؟ لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. فيقول هذا الشخص عندما يشرج عليه اللبن ليجعله في حفرته وحيدا: اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمتي من سواك، فإنها رحمتك للظالمين. وكم ظلمنا أنفسنا. قال: والتحفي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس. هذا الكفن بعدة عقد، تحل العقد من جهة الرأس تبدأ فيخرج وجه هذا الميت ويوضع على التراب، بعد أن كان هذا عزيزا لا يمسه الهواء الآن يوضع على التراب. قال: وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام معه. طبعا التربة عندما توضع مع هذا الميت توضع أمام وجهه، ما توضع تحت خده، أمام وجهه، احتراما لهذه التربة الشريفة من أن تنجس، لأن هذا الإنسان لا يلبث أن ينفجر رأسه وتخرج عيناه على خديه ويسيل منهما الدماء، فحتى لا تتنجس هذه التربة الشريفة تجعل أمام الميت في مكان بحيث لا تصل إليها النجاسة. قال: وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام، وأن يسد اللحد باللبن. قلنا اللبن هو الطابوق غير المفخور. وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين، هذا الشخص الذي باشر عملية وضع هذا الميت في اللحد وسد اللبن عليه، فيخرج حتى يبدأ بدفن الميت بإهالة التراب عليه، يخرج من جهة الرجلين. قال: ويخرج المباشر من طرف الرجلين، لأنه الرجلين هما باب القبر. وأن يهيل الحاضرون غير ذي الرحم التراب بظهور الأكف، يعني بظهر مو بالباطن، بالظهر إلا ذو الرحم. ذو الرحم أرحام الإنسان يكره لهم أن يهيلوا التراب على صاحبهم. والرواية عللت ذلك بأنه يورث قسوة القلب. هذا الإنسان إذا هو يهيل التراب على أرحامه، على أبوه، على أمه، أخوه، أخته، ابنه، كذا، هذا يورث قسوة القلب. قال: وطم القبر وتربيعه. تربيعه أي أن يجعل للقبر أربعة زوايا، سواء كان القبر مربع أو مستطيل، وعادة القبر مستطيل، فهنا قصده بالتربيع أن يكون للقبر أربعة زوايا، فليس بالضرورة أن يكون مربع الشكل. لا مثلثا ولا مخمسا، لا يجعل القبر على شكل ثلاث زوايا أو خمسة زوايا ولا غير ذلك، كالمدور مثلا فلا يجعل مدورا. ورش الماء عليه دورا مستقبل القبلة، أنه هذا القبر يبدأ برش الماء عليه، يبدأ هو منا مستقبل القبلة، يقف من هاي الجهة قبلة منك، فيبدأ برش الماء من الرأس ويدور حول القبر، ويبتدئ من عند الرأس، يعني يبدأ بالرش من عند الرأس، فإن فضل شيء صب على وسطه. طبعا هذا الرش، رش الماء اللي موجود بالروايات، بعضها يرش القبر 40 يوما، والبعض قال يرش 40 شهرا. بعد ذلك بعد ما عندنا روايات بالرش، رش القبر، فرش القبر البعض قال هو لإحكامه، لأنه الآن التراب هذا من يرشونه بالماء يحكم، يعني أنه ينجمد بعضه على البعض الآخر، فهذا اللي يسوون الناس أنه يجيبون مي ورد ويرشون كذا، هذا ما بيفى دليل شرعي. ها؟ ماكو دليل شرعي. دليل الشرعي أنه يرش 40 يوما، أو البعض قال 40 شهرا. ماكو هاي البخور، الشموع، هاي كلها ما لها أساس من الصح، بل أنه قد تدخل في الإسراف والتبذير. ماكو دليل على أنه بعد 40 شهر ترش، البعض قال 40 يوم مو 40 شهر. ماتي طبعا أنتوا باعتبار أنهم متفقهين، بعد المفروض أنه ما تلتزمون بفقه العجائز، أنتم متفقهين، أنتم المفروض تنشرون الوعي الديني والفقه عند الناس. هسه هو ذا عاند بعد القضية، ما دام ما داخله بالحرام ماشي، بس أنتم من يسألكم واحد على مود تعرفون لازم الحكم الشرعي تبينوا له انه ترى اكثر من هذا بعد ما عندنا دليل احنا.
زين خلال 40 يوم
اي
يستحب الرش وهم
لا يستحب؟ اي، لانه الامام وصى صاحب المقبره بان يرش القبر 40 يوم. زين، فقال طبعا هذا المستحبات احنا بعد ذكرنا من بدايه الكتاب انها مبنيه على قاعده التسامح في ادله السنن، فكلها تجيبوها برجاء المطلوبية. قال: ورش الماء عليه دورا مستقبل القبلة، ويبتدئ من عند الرأس، فإن فضل شيء صب على وسطه، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا. غمزا يعني يدخلون أصابعهم بالتراب مال القبر، يعني مو بس يخليه ذهج وإنما يخليه ذهج بطريقة، فراح تدخل أصابعهم وين؟ بالتراب. قال ولا سيما لمن لم يحضر الصلاة عليه، فهذا الأكثر تأكيد على هذا الشخص اللي ما حضر على الصلاة على الميت، فبأن يغمز أصابعه في تراب قبره. وبعد وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أكثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد. بلي
أثر
إيه بلي أن على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد. هذا يستدلون بأنه كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا مات شخص من بني هاشم فعل به هكذا، بأن غمز أصابعه في تراب قبره، بحيث أنهم كانوا يقولون أن القادم المسافر عندما يأتي إلى البقيع ويرى القبر رطبا يرى عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فالهاشمي زيادة في الغمز، يعني إذا دخل هذا المقدار أنملة الهاشمي يدخل مقدار أكثر إذا كان الميت هاشميا. قال والترحم عليه بمثلي اللهم جافي الأرض عن جنبيه وصعد روحه، هاي من شنو؟ من غمزون ديهم بالتراب القبر بعد أن رش عليه الماء، يقولون هكذا اللهم جافي الأرض عن جنبيه وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته. هذا تلقين الانصراف، تلقين الانصراف انهم ناس بعد انه دفنوا خلص الدفن، فعندما ينصرف الناس يأتي يبقى اولى الناس به، اولى الناس به يبقى، شوف منه ابنه كذا والده اولى الناس به وليه، فيلقن تلقين الانصراف. واذا ما كان يتقن هذا الامر يمكن أن ينيب عنه شخصا بأن يلقنه تلقين الانصراف، وأن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر. مسألة، لا تلقين نفس طريقة التلقين وذكرناها احنا بش اسمه بالاحتضار، مو ذكرنا نفس الطريقة، هي بأنه يذكره بالعقائد الحقة مالته ويذكره بالشهادتين وبإمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام. بالي موجود نفس مسألة. قال ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكره دفن ميتين في قبر واحد ونزول الأب في قبر ولده. فهنا أنه تدفن ميتين في قبر واحد مكروه، بأنه حس سواء كان ابتداء أو شنو بغير ابتداء، يعني ابتداء سوى اثنيناتهم نحفرون لهم قبر واحد، شلون ذول اسم مقابر الجماعية، قبر واحد يدفنون به اثنين، هذا مكروه انه يدفنون ميتين في قبر واحد، او انه ميت ومدفون في قبر وينبش لان يدفن معه شخص ميت اخر، هذا راح يجي حكمه. قال ونزول الاب في قبر ولده. الأب يكره له أن ينزل في قبر ولده، وهذا جاء من نهي من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال أنه أنا لا آمن عليكم، هذا مفاد روايته صلى الله عليه وآله، أنه لا آمن عليكم من الجزع فيذهب أجركم. يعني هذا من تجي وتنزل، ينزل الأب وهو اللي يدخل ابنه باللحد ويحل الأكفان مالته، يقول هذا من يحل الأكفان مالته ويشوف وجهه، وهاي مال أنه يخلي اللبن ويشرج اللبن عليه، صعب جدا. فإن قد يكون الإنسان شنو يصيبه الجزع، وإذا أصابه الجزع فقد يصدر منه ما لا يحمد عقباه بحيث يزول أجره، لأنه الإنسان يؤجر في المصيبة التي تصيبه. فقال: وغير المحرم في قبر المرأة، هذا أيضا مكروه. فهنا إذا شخص آخر مو محرم أجنبي يكره أن يدخل هو في قبر المرأة ويجعل المرأة في لحدها. وإهالة الرحم التراب، ذوي الأرحام يكره لهم أن يهيلوا التراب على أرحامهم. وفرش القبر بالساج، ساج نوع من الخشب، يقول هذا مكروه من غير حاجة. شنو من غير حاجة؟ يعني مرة انه احنا نحفر الارض وهاي الارض بها شنو رطوبة نزيز، فهنا بعد ما نقدر هاي الارض غير جافة، ما نقدر ندفن بها اذا ما نخلف خشب او نخلف شيء نفرش به القبر، فهنا ما لا بأس. اما اذا كانت الارض جافة مثل هسه ارض كربلاء او ارض النجف جافة ما بها، فهنا ما يكره أنه أن تجعل شيء في أرضية القبر. وتجصيصه وتطينه، تجصيص القبر من الداخل، من داخل القبر، يعني هاي الحفرة ورا ما حفرها يقدر يجي مثلا هيجي يلبخها بجوص أو كذا بسمين شيء، يقول لا هذا مكروه. وتطينه وتسنيمه، تسنيمه من أعلى. فهنا التسنيم بأن يجعل ظهر القبر مقوسا، هذا تقويس ظهر القبر، هذا إنه يجعله كسنام الجمل، هذا مكروه. السنة كما يروي أبي هريرة، فأبو هريرة يروى عنه أنه قال أن السنة هي تسطيح القبر، ولكن حيث أن الشيعة اتخذوه فعدلنا عنه إلى التسنيم. شقد خبيث، يعني هو يقر أنه السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هي تسطيح القبر، أنه يجعل القبر مسطح، ولكن لأن الشيعة اتخذوا هذا الفعل تابعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله قال عدلنا عنه إلى التسنيم. ها؟ أي هو عادة يسوي يكون مسطح، فهذا هذا العلو هذا الهيجي هذا مكروه. زين. اي
من يعتبر
من شلون
مو بالطين يعني يبني؟
لا لا الطين بس يسدون الفتحات اللي بيناتهم، وهذا لا لا هذا بالعكس مستحب، هذا مستحب. التطين تطين الحياطين، الحائط مال القبر دائر ما داير ماكو تطينه، هذا مكروه. قال: والمشي عليه على القبر ايضا مكروه، والجلوس بلي اي هاي مشكله او كبر اي بل شوفوا هذا علي وكذا، اذا هو قاصد به مر علينا هذا لا تتذكرون، اذا قاصد به انه اسم الشخص مو اسم الامام هذا مو مشكلة، بس المشكلة من يجي مثلا عبد المهدي أو عبد الله أو عبد الحسين أو عبد الغفار إلى آخره، يعني هاي أسماء بعد هاي قاصدين بها أسماء المقدسة، أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء المعصومين، هاي بعد خوف حرام أنه يجي يدوس عليها. زين، وهذا أما أنه إذا ما كانت أكو أسماء، ماكو أسماء، بدون أسماء فالمشي على القبور مكروه، والجلوس عليها على القبور، البعض من يروح إلى المقابر يجلس على القبر، والاتكاء عليها أيضا مكروه. ها؟
يعني يحس بالذنوب،
ذنوب
يعني يحس معين الذنوب، فهذا الميت راح يحس بهاي الذنوب مالت.
ما مطلع عليه شروان، ما شايف شروان. بل قال وكذا البناء عليه وتجديده، البناء فوق القبر وتجديده بعد اندراسه، تجديد البناء بعد اندراسه، يعني شو انه قبر بعد فتره طويله اندرس تفلش وكذا وانتهى. راح يجي حكم السرداب، راح يجي، بس انه هذا هسه البناء على القبور، يقول البناء عليه وتجديده بعد اندراسه ذكر الفقهاء انه مكروه، فهنا القبر اندرس انتهى. إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء، فقط هذول مستثنين من شنو؟ من كراهية البناء عليهم وكراهية تجديد بنائهم بعد اندراس ذلك البناء. اندراس يعني تفلش تخرب انتي. مسألة بل أي اي هذا مكروه، المفروض انه شو يسوي؟ يسطح، يعني هسه مو هو، هسه احنا عندنا انه رفعه، هذا مستوى الارض رفعه، احنا اكون ارض اكثر من اربع اصابع مضمومات ما يستحب انه ترفعه. زين، فهسه من رفعه ما يخليه مقوس، يكون الظهر مالته شو يسوي له؟ يسطح ما يخليه مقوس. زين، قال يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة. فهنا يقول يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، المقصود من النقل هنا هو النقل قبل الدفن، قبل الدفن، لا مو راح يستثني، قال إلا المشاهد المشرفة. فبالنسبة إلى المشاهد المشرفة هذه والمواضع المحترمة كالنقل إلى النجف الأشرف أو إلى كربلاء المقدسة أو إلى الكاظمية المقدسة أو إلى سامراء إلى آخره من مشاهد الأئمة عليهم السلام، فهذا مو بس أنه غير مكروه وإنما هو مستحب. قال فإنه يستحب النقل المن إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام، ولا سيما الغري والحائر الحسيني. الغري يعني النجف الأشرف، والحائر الحسيني كربلاء المقدس. وفي بعض الروايات أن من خواص الأول، خواص الدفن في النجف الأشرف، هو إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. ولكن إذا استلزم النقل إليها أو إلى غيرها تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت، ففي جواز التأخير إشكال والأحوط لزوما تركه. فهنا يقول إذا هذا النقل إلى المشاهد المشرفة مستحب بشرط أن لا يكون هناك شنو؟ هناك فساد لبدن الميت. فالميت مر أنه من منطقة قريبة، يعني الآن من يطلو مثلا من البصرة إلى النجف ما يستغرق أكثر من 5 ساعات أو 6 ساعات يوصل، هاي المسافة فترة ما يتلف بها بدن الميت. أما إذا أردنا أنه النقل من مسافة بحيث مسافة طويلة ويتسبب هذا التأخير، تأخير لفترة طويلة بأنه بدن الميت يفسد، فهنا السيد استشكل في هذا النقل، قال والأحوط لزوما ترك هذا النقل حتى وإن كان إلى المشاهد المشرفة. ها
بالحروب مالت هذا فأمنوه بالأرض ورا ما صار وضع هدا الوضع أمنوه إلى النجف.
هسه راح يحكي السيد عن التأمين. لا لا راح يحكي السيد عن التأمين هسه. الرواية اللي وردت للدفن في النجف. هاي حسب الرواية اللي وردت، هم هسه الرواية هذه الرواية وردت هنا في مقام مو مقام أحكام إلزامية، ولهذا العلماء ما يدققون بسند الرواية قوتها ضعفها كذا، ما يدققون بها لأنه هي ما قاعد يجيب لنا شنو حكم إلزامي، وإنما حكم استحبابي وهو استحباب الدفن في النجف الأشرف. أما إذا كان الإنسان طاغي من الطغاة ودفنته بالنجف هم يسقط عنا العذاب والعقاب؟ هارون اللعين مدفون ويا الإمام الرضا عليه السلام، ينفع هذا الدفن ويا الإمام الرضا؟ مسألة. قال طبعا بعض الروايات تقول أنه أرواح المؤمنين أينما كانت يقال لها الحقي بدار السلام بوادي السلام، وأرواح الكفار أينما كانت يقال لها الحقي بوادي برهوت. فهذا ما هذا يعني أنه هذا الرواية الثانية هاي مبشرة، يعني حتى لو الإنسان ما اندفن بوادي السلام فإنه يقال لروحه الحقي بوادي السلام، فأرواح المؤمنين تجتمع في وادي السلام. قال مسألة: لا فرق في جواز النقل في غير الصورة المذكورة. الصورة المذكورة اللي استثنيناها وهي أنه إذا استلزم النقل تأخير بحيث يفسد بدن الميت، هاي استثنيناها قلنا هاي مو جائزة على الأحوط وجوبا. قال لا فرق في جواز النقل في غير الصورة المذكورة بينما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق ظهور جسد الميت. يعني هاي الصورة السابقة اللي قلنا بها أنه يستحب النقل نقل الميت إلى المشاهد المشرفة إذا لم يستلزم فساد بدن الميت، يقول هذا له حالتين: مرة أنه قبل لا يدفن ومرة لا بعد أن دفن ولكن ظهر جسد الميت اتفاقا، مو نبش، اتفاقا. يعني مثلا اجى سيل قوي وشنو وطلع بدن الميت، هذا السيل القوي حفر الجسد وطلع بدن الميت، او انه مثلا اكو اجى فد شخص ظالم حفر هذا الميت وطلعه، هذا مو احنا حفرناه، طلع اتفاقا. وهكذا بهذه الحاله، فاذا كان مدفون في مكان معين واجى السيل وحفره طلع الجسم الميت، هسه نقدر انه النقل المشاهد المشرفة؟ قل بلي، يجوز انه تنقله الى المشاهد المشرفة اذا لم يكن النقل يستوجب تلف او فساد بدن الميت. زين، خب اذا كان مدفون يصير النبشة حتى نطلعه ونقله الى مكان مشرف لو ما يصير؟ لاحظوا، قال وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه، وعدم استلزامه هتك حرمته إشكال، والأحوط لزوما تركه. فإذن هنا السيد ذكر مجموعة من المحاذير وقال رغم عدم توفر هذه المحاذير شنو أيضا الأحوط وجوبا عدم نقل الميت إذا دفن. شنو هذه المحاذير؟ محذور أنه الميت خب ما موصي، ما قايل دفنوني بالنجف مثلا. ثاني الولي ما يقبل، الولي ما يقبل أنه ينقلون ينبشون هذا الميت ويودوا. بعد النقل ما يستوجب فساد جسد الميت، يعني الميت اليوم دفننا، ثاني يوم نريد النبشة نطلع نودي للنجف، هذا بعد ما فسد البدن مالته، هو شوف ورا ثلاثة أيام شوف شو يصير به الميت. فهنا السيد يقول حتى لو كانت هاي المحاذير غير متحقق، يعني حتى لو مثلا الميت هو وصى قال دفنوني بالنجف، مو انه ورا ما خلوني هنا فترة نقلوني للنجف فرضا، هيك وصى يقول حتى لو وصى احوط وجوبا عدم نبشه، او انه الولي يقبل يقول انه نبشو حتى نطلع نقله للنجف، نفس الشيء حماتين الاحوط وجوبا تركه. وكذلك اذا كان النبش لا يستلزم فساد بدن الميت، يوم دفننا وباشر احنا تندلنا اذا نقله لغير مكان، بعد ماكو فساد بدن الميت، فايضا لا يوجب لا الاحوط وجوبا تركه نبشه في جميع هذه الأحوال. زين، نعم إذا أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر. فهنا إذا كان الميت موصي يا بأن دفنوني بالنجف، الجماعة دفنوه ببغداد مثلا مو بالكاظمية، بغداد غير مكان زين، وبعد وكان النقل إليها إلى تلك الأماكن المقدسة لا يوجب فساده، اليوم دفنوا بعدين ذكروا أنه يا هذا كان موصي أنه يدفن بالنجف نقلونا للنجف تودوا زين، ولا لمحذور آخر. شنو محذور آخر؟ كالهتك، هتك الميت. لاحظون أنه الإنسان المسلم حرمته محترمة مصانة وهو حي وكذلك وهو ميت، فما ممكن أنه نعرض الإنسان المؤمن المسلم للإهانة. شلون تعرض للإهانة؟ هذا صحيح انه جسده ما فاسد بعد ماكو ما صار ذاك سقوط عينيه وكذا ماشي، ولكن صارت برائحه نتنه جدا، هاي الرائحه راسا تتكون بهذه الحاله من انطلعه من هذا المكان مالته، وراح الناس تتاذى من هاي الرائحه، فهذا هتك للميت لو لا هتك للميت، اهانه للميت، لأنه الناس تتقزز من عدة وكذا وذكر. فإذا هنا السيد يقول إذا كان النقل بوصية من الميت ولم يكن هناك تلف لجسد الميت ولم يكن هناك محذورا آخر كالهتك مثلا، أي شيء من هذه المحاذير ما صاير، يعني هسه احنا دفننا الميت ورا ساعة اجى شخص قال يا ابو هذا الميت هذا انا وصيته هاي موجودة عندي، قول انه دفنوني بالنجف، فبهذه الحالة هو موصي، الجسد مالته ما تالف، هتك ماكو بعد نظيف ومرتب وكذا كل شيء ما بي، رأسا يقدرون يحفروه وينقلوه الى النجف الاشراف او غيره من الاماكن المقدسة. فقال فدفن عصيانا او جهلا أو نسيانا، إما هم كانوا يدرون أنه هو موصي وعصوا هذه الوصية ودفنوه في غير المكان الذي أوصى به، أو جهلا ما يدرون أنه موصي ولا ما دفنوه، أجى شخص قال لهم يا بتر هذا فلان موصي أنه يدفن بفلان مكان، أو نسيانا كانوا يدرون هو موصيهم ويدرون بس نسوا من المصيبة ومن الكذا، نسوا أنه الوصية مالته وبعدين ذكروها. قال في غيرها يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منه محذور آخر. قال المسألة يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، ويستثنى من ذلك مواد. فالإنسان إذا دفناه يصير أنه وراء فترة معينة نحفرة نبشة، هسه النبشة نريد ندفن ميت ثاني وياه، النبشة نريد كذا لأي سبب من الأسباب يصير ينبش. السيد يقول في حالة ما دام أنه أنتم تعلمون أنه لم يندرس ويصير ترابا، هذا شقد يراد يا الله يصير تراب؟ يعني جزء 100-150 سنة يلا يصير تراب. يعني جاي نشوف الناس وراء 30-40 سنة وموجودة هياكلهم العظمية وكذا موجودين، فورا فترة طويلة جدا يلا يصير الإنسان تراب. فالسيد يقول ما لم تعلم أنه أصبح ترابا ما يجوز أن تنبش قبره، سواء كان هذا الإنسان عاقل أو غير عاقل، سواء كان هذا الإنسان كبيرا أو صغيرا، في جميع الأحوال لا يجوز نبش. واستثنى من ذلك موارد. شنو هاي الموارد؟ هذه الموارد التي يجوز فيها النبش: أولا ما إذا دفن في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، يعني هذا الشخص إجى دفنوه في مكان غير لائق، هسه فالظالم إجى ودفنه في مكان غير لائق حتى يدهينه، فبهذه الحالة هذا المكان مزبلة أو دفنه ببالوعة أو بغيره، فهذا المكان غير لائق به، فيجوز نبشه لدفنه في مكان آخر. قال أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو، هذا دفنه بسفح مع الجبل، وهذا الجبل دائما يصير به سيول وهاي تحفرة، فهذول دفنوه بالغلط، جاهم قال لهم يا أبا هذا ترى مكان خاطئ دفنتوه، هذا الجبل يصير سيول عادة هنا، فهنا يجوز أن ينبش لكي يدفن في مكان يؤمن به على جسده. ومنها ما إذا عارضه، أي عارض عدم جواز نبشه، أمر أهم أو مساوي، يعني عدم جواز نبش الميت أمر مهم حفاظا على حرمة هذا الميت، ولكن تارة يحصل عندنا تعارض تزاحم بين عدم جواز النبش وبين ضرورة النبش. شون ضرورة النبش؟ قال كما إذا توقف إنقاذ حياة مسلم بريء على رؤية جسده، يعني نا أكو مسلم مثلا اتهمه بقتل هذا الشخص زين، أو أنه هذا الشخص دفنوه وكانوا متهم من شخص بقتله وقالوا ترى هذا اللي دفنتوه مو هو هذا الشخص اللي متهمين بقتله، خب شلون يعرفونه؟ بعد لازم ينبشوه على مود يتأكدون يشوفونه هذا هو اللي متهمينه، يعني هو المقتول فعلا لو غيره. فهنا الحفاظ على حياة المسلم، لأن هذا إذا ما يشوفوه يقيمون عليه الحد قتلوه، فالحفاظ على حياته تستوجب نبش قبر هذا الإنسان حتى ينقذ الإنسان الآخر، فهنا يجوز. قال: ومنها ما إذا دفن معه مال غصبه من غيره. من اللي غصبه؟ الميت. من خاتم ونحوه، هذا ما أخذ خاتم من شخص غصبا، يعني مو بطيب نفسه، فهذا أخذ. طبعا هاي هواي شغلات تصير عند الناس ويساهلون بيها، يساهلون بيها وعواقبها وخيمة. يجي قال لي شوف، خلي أشوف الخاتم مالتك، شافه لبسه خلاه بيده بعد ما نزع، هسه ذاك يجوز استحى كذا، هاي ما طالبه بيه، بس هو ما قابل وهذا أخذه، هذا يكون غاصب. أو أنه أخذه قهرا من شخص، هذا غاصب. أخذه وما دفع الثمن مالته، هذا غاصب. زين، فهذا إذا كان غاصب لمال شخص وهذا الشخص طالب بماله، فتوقف إرجاع المال على نبشه، جاز نبشه. قال: فينبش لاستخراجه. ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته، يعني من دون إذن ذلك الغير أو إجازته، ولكن هنا إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد، كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالإخراج ونحوه، وإلا لم يجوز. يعني نقول أنه إحنا هذا نجوز أنه يحفر حتى شنو؟ حتى نأخذ المال اللي غصبه هو، أو أنه هذا نجوز أنه يحفر وينبش لأنه دفن في مكان، هذا المكان مغصوب. يعني مرة الدفان إذا جاب شخص دفن في مقبرة شخص آخر، هذا مالكها وما يقبل أنه يدفن بها شخص آخر من غير عائلته مثلا، هذا مكان مغصوب. أو أنه هذا الميت كان غاصب بستان وذول أجوا دفنوه بهذا البستان، هذا كله دفن في مكان مغصوب، فهنا ينبش. ولكن إذا لم يلزم من ذلك محذور آخر، شنو المحذور الآخر؟ أن يبقى بلا دفن. إذا استلزم أنه نبشوه طلعوه من هذا المكان المغصوب، ولكن بعد ذلك ماكو مكان يدفن في هذا الإنسان، لأنه احنا ذكرنا أنه الدفن واجب، يعني عملية الدفن، عملية الدفن نفس عملية الدفن، هذا الحفر ووضع الميت في اللحد وطم التراب عليه، هذا هو الواجب الكفائي. أما شراء الأرض لكي يدفن فيها الميت، هذا واجب؟ لا مو واجب. هذا زين، الآن هذا مدفون في مكان مغصوب وحفر ما طلعنا، إذا احنا علمنا أنه هذا بعد إخراجه ما إلى مكان يدفن فيه، يبقى بلا دفن. أو أنه هذا صار لفترة بحيث أنه هذا إذا نبشناه واستخرجناه راح تتقطع أوصاله، إيديه تتقطع، رجليه تتقطع، هكذا. فهنا السيد يقول لا يجوز ذلك، إذا استلزم نبشه بقاؤه بلا دفن أو تقطع أوصاله فلا يجوز نبشه، بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب محل إشكال. يعني هاي البل شنو؟ للترقي. يعني المانع الأول اللي ذكره، مانع أن يكون أن يبقى بلا دفن، المانع الثاني أن تتقطع أوصاله. النوب السيد ترقى أكثر، قال أنه مو بس أنه يبقى بلا دفن أو تتقطع أوصاله، إذا استلزم النبش هتك حرمته، بأنه يطلع بهيئة شنو؟ تهتك حرمته، الناس تتقزز منه وكذا. فهنا إذا كان مرة يكون هو الغاصب ومرة لا غير الغاصب، هسه سواء كان غاصب علما للمال الذي دفن معه أو كان غاصبا علما للأرض التي دفن فيها. فهنا السيد يقول إذا مو هو الغاصب، مو هو الغاصب يعني شخص أهدى مثلا خاتم أو هذا الخاتم هو شنو مسروق مثلا، هذا مغصوب، وهذا لبسه ودفنوه وياه، دفنوه والخاتم هو لابسه، بهذه الحالة مو هو الغاصب، الغاصب غيره. بهذه الحالة السيد قال الأحواض لزوما للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد عليه. يعني هذا الدفان اللي اجى دفنه بهاي الأرض، ومن أهل الميت ايش مدريهم ميزهم، هذا دفنه بهذه الأرض، فالغاصب من هو؟ خب مو الميت، الغاصب هذا الدفان. زين، فهنا يقول السيد مرة انه هذا اخراجه ما يستلزم هتك حرمته ولا تقطع اوصاله ولا بقاء بلا دفنين، فهنا شنو يجوز انه ينبش ويدفن في مكان مباح. ومرة لا، انه هذا يستلزم هتكا لحرمته، بهذه الحالة يقول الواجب على الغاصب أنه يسترضي صاحب الملك، فهذا الدفان هو يروح ويسترضي صاحب هاي المقبرة اللي دفن بها بالخطأ أو عمدا بعد ما ذلك، المهم هو غاصب، ويبقي الميت في ذلك القبر. هذا مو الغاصب، الميت مو الغاصب. شنو لازم؟ بل إذا ما ماكو محذور آخر إيه نمشوه طلعوه يدفنوه إيه، إذا بل بس إذا كان النبي يستلزم هتك حرمته وهو ليس هو الغاصب، ليس هو الغاصب، في هذه الحالة الواجب على الغاصب أن يسترضي يدفع لهذا الشخص أو يسترضي بأي طريقة من الطرق بحيث يخلي يقبل أنه يبقى الميت في أرضه.
أي. وإذا بس استلزم يعني مثلاً هتك أو بعض هذه الأمور ميت.
لا، إذا هو الغاصب، إذا هو الميت الغاصب، إذا يستلزم هتك الحرمة مو مشكلة، بس إذا استلزم تقطع أوصاله أو بقاء بلا دفن مشكلة. زين، فهنا إذا كان غير هو الميت ليس هو الغاصب وكان نبشه يستلزم هتك لحرمته، بهذه الصورة قال السيد الواجب عليه من؟ على الغاصب، أن طبعا على نحو الاحتياط اللزومي أنه الغاصب هو من يسترضي صاحب الأرض. ومنها ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو بلا تحنيط مع التمكن منها، فمر دافنين بدون تكفين أو بدون تحنيط أو أنه بدون تغسيل ما مغسلي، فبهذه الحالة هذا الدفن مالته ما كان صحيح، هنا يجوز أنه ينبش حتى يغسل أو يكفن أو يحنط بالشكل الصحيح. أي أي اي راح يجينا هذا انه نايمته يجب التغسيل يمته ما يجب التغسيل راح يجي ان شاء الله. قال
من بالنسبه للقبر اذا مثلا ان اجاسيه لو شيء خارجي مثلا لو مي مطر اي بس يعني غرد مثلا نص القبر صار ما وصل للحد مالته بس الدفان
لا
قال يعني هاي بعد فتره ترى طلعوه خاف يروح يعني هذا
وخاف يروح وين يروح
يعني يقول مثلا ينهدم السرداب يعني هو الدفان حذرنا
السرداب ينهدم هذا ما مو مستلزم لظهور الميت
يعني اي ما يظهر الميت بس إيه. يقول يروح حرامات بالماء يعني يندفن.
ما ذكر هيك صوره سيد. قال او تبين بطلان غسله او تكفينه او تحنيطه. يعني المره احنا مغسلين كفنين حنطيه بس انه الظاهر انه واحد من ذني باطل مو صحيح بشكل غير صحيح. او لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة. قلنا الواجب انه يوضع الميت شنو على جنبه الايمن ووجهه بازاء القبلة. هالمرة إذا كانوا دافنين مشتبهين عكس اتجاه القبلة دافنين ما يدرون، فبهذه الحالة أيضا يجوز شنو نبشة لكي يدفن على الوجه الصحيح. أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، هذا اللي ذكره سابقا السيد، أو نحو ذلك، فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته، وإلا إذا استلزم هتكا لحرمته ففيه إشكال، يعني في نبشه إشكال في جميع هذه الموارد. فمقتضى الإشكال شنو؟ يعني الأحوط وجوبا عدم نبش بهذا الحال. مسألة، قال لا يجوز على الأحوط لزوما توديع الميت، هذا اللي سألت عنه، هذا اللي يسمونه التأمين. لا يجوز على الأحوط لزوما توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيدا لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلا، كما لا يجوز على الأحوط لزوما وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضي. فهذا التأمين اللي البعض يسوي، التأمين اللي وصفه السيد هنا، هذا بأنه يخلون الميت ما يدفنوه بداخل الأرض، يخلونه فوق الأرض، فوق الأرض، وفي هذه الأرض يخلون الميت فوق الأرض ويبنون على الميت، يبنون عليه بنيان. يقول إحنا نخلي فترة وبعدين نفلش هذا البنيان ونأخذه ندفنه بالأماكن المقدسة. السيد هنا ما جوز، قال الأحوط لزوما أنه هذا التأمين بهذه الكيفية لا يجوز. زين خب واحد خلينا بالبراد، هذا الثلاجة مالت الموتى بالمستشفى خلينا، يقول هذا تخليته على شنو؟ مرة تخلوه تأخرون دفنه لغرض عقلائي، حس من مثل قضية جنائية أو غيرها، بحيث أو أنه ينتظرون مثلا أهله، المهم فالشيء أكو فد غلط عقلائي ضروري لإبقائه، هذا مو مشكلة. ولكن إذا ما كان هناك غرض عقلائي فتأخيره وتركه بالبراد بدون دفن أيضا غير جائز على الأحوط لزوما.
إذا جزء من جسمه مثلا هو بعد ما ميت
ينتظرون، ها؟
جزء من جسم
الإنسان، جزء
يعني
من جسمه
شلون؟ يعني واحد حادث قطعة إيده عنده،
خوب إيده تندفن بعد شو ينتظرون؟
هذا تندفن مثلا يعني قبل أذكر يعني ضموا إيده وانتظرون من التوفى شالوا اليد خلوه ويا جسم الجسد كان على قطرة، هذا يجوز
هو هسا الكلام السيد عن الميت مو عن جزء الميت، اي كلامه عن الميت يعني اللي يصدق عليه انه ميت ايش قد بقى من عنده بحيث انه هذا نسميه ميت، هذا اللي تكلم عنه السيد. بلي بلي الصوره اللي تقولونها ما ذكرها الصوره، توديع لا توديع، هذا مو توديع،
توديع هاي ايده
أي؟
يعني هاي إذا ودعوها بالأرض أي؟ وهذا توفى ورا يومها
ما يصدق عليها أنه نبش الميت، نبش الميت يعني يكون هو الميت مدفون، لأنه السيد من تعرض إلى قضية نبش الميت ظاهر كلامه على الميت التام، يعني ما تكلم عن أجزاء الميت. زين قال لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه، وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه. فالدفن بالسراديب شكلين، شكل اللي هو المتعارف اللي عندنا أنه السرداب يسوون بيه شنو، يبنون جوا خانات، يبنون خانات بوسط السرداب جوا، واللي يجيبون الميت يدخلوه بهاي الخانة ويسدونها، يبنون عليها بناء، انتهى. بعد هاي ما تنفتح الخانة، هذا جائز. وأكو طريقة ثانية متصورة، وهي أنهم سوين سرداب، سرداب هذا تحت الأرض مو صحيح، يجيبون الميت يخلون ببسط السرداب، ما يدفنون، ما يدخلون بخانة ويبنون عليه وكذا، لا، خلوه ببسط السرداب. هسه إما مثلا حطوه هيك يطرحوه، أو أنه خلوه بالتابوت مالته وسادين السرداب، سادين القبق مال التابوت عليه، وسده وقفله وباب السرداب. بهذه الحالة هاي كافية، هاي الصورة كافية بالدفين لو غير كافية؟ ها، السيد يقول أنه لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه، وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه. نعم، يكفي إذا كان بابه مبنيا باللبن أو نحوه، مو باب وتقفله، لا، إذا كان، إذا خليته مثل هذا السرداب وبنيت الباب، يقول بهذه الطريقة تكون كافي. ولكن أنت من بنيت الباب بعد ما تفتحه مرة ثانية، بعد ما تفتحه، لاحظوا، ولكن الأحوط لزوما حينئذ عدم فتح بابه، باب السرداب، لإنزال ميتا آخر فيه، سواء أظهر جسد الميت الأول أو لم يظهر. فهسه مرة أنه هم شايليه حاطين ببسط السرداب، مطلعين من التابوت حاطينه بالقاع مثلا، فبهذه الحالة من راح يفتحون بنو الباب صحيح مال السرداب، من فلشو ينزلون بعد بدن الميت قدامهم يصير يشوفوه، هذا غير جائز. الصورة الثانية أنه لا، حطوه خذ تابوت، هسه تابوت حديدي، تابوت خشبي إلى آخره، بحيث حتى من يفلشون الباب ويدخلون ما ينشاف بدن الميت، وهاي الصورة أيضا غير جائزة على نحو الاحتياط اللزوم. فإذا خليته بتابوت وبنيت بسرداب وبنيت الباب عليه، انتهى، يعتبر هذا قبر واحد بعد ما تفتحه. إذا تريده من النوع اللي تفتحه، لازم تسوي له شنو، مثل هاي الخانات، الدخلة وتبني عليه، بحيث أنه بعد ما تفتح هذا
يقع السرداب.
أي،
كان قد يموت كل شوية.
أي،
تجديد بناء قد شوية بالمسألة.
أي،
تجديد مثلا بناء،
هذا مكروه، هو قال تجديده بعد انجراسه مكروه.
زين، يوقع السرداب.
أي، هو مكروه، هو الاندراس شنو، أنه يخرب.
نعم،
يخرب، فتجديد القبر بعد اندراسه هذا مكروه. قال عندنا وقت، إذا المسألة 328 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.